بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي المشاهد، إن أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لم يكتنزوا أموالا وضيعا، ولم يتركوا دراهم وذهبا، بل نهلوا من علم الله الذي أودعه في صدورهم وخلفوا كنزا لا يقدر بثمن، إنه علم من لدن الحكيم الخبير. وأي إرث أعظم من إرث تأخذه عن ربك الذي خلقك فسواك فعدلك وعلى أحسن صورة فطرك؟ وإن هذا العلم هو الزاد الذي تحمله في سفرك في عوالم الآخرة لتتقوى له على مصاعب السفر. فالسفر بعيد والعقبة كؤود، وكلما ازددت رسوخا في العلم والعبادة اقتربت أكثر فأكثر من الأجر العظيم الذي أعده الله لعباده الصالحين. وإن هذا العلم هو التبعة العظيمة الملقاة على عاتق المؤمنين، لا لأنفسهم وحسب، بل تجاه البشرية كلها، وهي تبعة ثقيلة بمقدار ما هي عظيمة. وكيف لا تكون تبعة عظيمة ومصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم؟ إنه أمر هائل عظيم، أمر رقاب الناس، أمر سعادتهم وشقائهم، أمر ثوابهم وعقابهم، وكل ذلك من خندق وسبيل واحد، إنه طريق التوحيد والإسلام، طريق العبودية المطلقة لفاطر السماوات والأرض. وحتى يعم التوحيد في الأرض ينبغي على الدعاة أن يدعوا إلى الله على بصيرة وعلم. وإن رسل الله عليهم الصلاة والسلام قد أدوا هذه الأمانة وبلغوا الرسالة وأفضوا إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل، وهم لم يبلغوها دعوة باللسان، ولكن بلغوها بلسانهم قولا وبجوارحهم عملا وامتثالا وتطبيقا وتضحية في ليلهم ونهارهم لإزالة العقبات والعوائق. وبقي هذا الواجب من بعدهم علينا نحن المسلمين، فما نحن صانعون؟ أخي الحبيب، إنك حين أعلنت شهادة التوحيد بلسانك إنما أعلنت انضمامك إلى مؤسسة الإسلام، وهي مؤسسة عظيمة، ويكفيها فخرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مؤسسها، وأن الله هو الموحي لنبيه بتشييدها. فهل يليق بك بعد هذا كله أن تستهين بهذه المؤسسة وأنت فرد من أفرادها؟ إنك أيها المؤمن حين أعلنت بقلبك ولسانك بأنك مسلم، ثم تهاونت في أداء ما عليك من مهام، وتقاعست عن تبليغ أوامر الله إلى أسرتك وإلى الناس من حولك، إنما تؤدي شهادة ضد الإسلام الذي تسربلت بردائه، بدلا من أن تؤدي شهادة له. إن شهادتك الصحيحة للإسلام تبدأ أولا من سلوكك في بيتك وأسرتك، وبأن تعكس صورة حقيقية واقعية من الإسلام الذي تدين بأحكامه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم عن حكم الاستعاذة. اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد قراءة القرآن الكريم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سواء كانت القراءة من أول السورة أو جزء منها، وكذلك لو قطع القارئ القراءة وتحول لعمل آخر ثم أراد القراءة. وصيغة المختارة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الصيغة هي الواردة في القرآن الكريم في سورة النحل، وذلك في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجوز غير هذه الصيغة مما ذكره أئمة القراءة، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يستحب إخفاء التعوذ، أي أن يسمع القارئ نفسه فقط، في الأحوال التالية: إذا كان يقرأ سرا، يتعوذ ولا يظهر التعوذ، وكذلك إذا كان يقرأ خاليا سرا أو جهرا. ثالثا، إذا كان يقرأ في الصلاة سرا أم جهرا، إماما أو مأموما أو منفردا. رابعا، إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن ولم يكن هو المبتدئ. وأما الجهر بالتعوذ فيستحب في الحالتين التاليتين: أولا، إذا كان يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته فيبدأ بالتعوذ ويجهر به. ثانيا، حال المدارسة وكان هو المبتدئ بالقراءة. وأما حكم وصل التعوذ مع البسملة فهو على أربعة وجوه: الأول، الوقف على الجميع، أي يقف على الاستعاذة وعلى البسملة، أي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، أي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. ثالثا، وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة، أي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. رابعا، وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، أي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. هذه الأوجه جائزة في كل سورة إلا سورة التوبة، فليس فيها بسملة، فيكون فيها وجهان: الأول، الوقف على الاستعاذة، أي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني، وصل الاستعاذة بأول السورة، أي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. وكذلك يجوز الوجهان إذا ابتدأ بأجزاء السورة ولم يأتي بالبسملة، كأن يبتدأ من وسط السورة، كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على العزيز الرحيم، أو هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على العزيز الرحيم. إلا إذا كان الوصل يوهم معنى لا يليق، كوصل الاستعاذة بالله لا إله إلا هو، فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو. فلا يصح وصل الرجيم بلفظ الجلالة لئلا يوهم معنى فاسدا. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولاً، لاحظ الإخفاء الشفوي عند قوله تعالى: وكفرهم بآياتي. جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الباء، وهو حرف الإخفاء الشفوي الوحيد، والواجب هنا إخفاء الميم بالباء التي بعدها، فلا نجافي بين الشفتين عند نطقها ولا نضغط عليهما، ونقف على الميم بغنة زمنها حركتان، ولذلك لونت في مصحف التجويد بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة، وهذا هو نطق حكم الإقلاب بالتمام، فالإقلاب والإخفاء الشفوي يلفظان بطريقة واحدة. ثانياً، لاحظ حكم الإدغام المتقارب عند قوله تعالى: بل رفعه. دخلت اللام بالراء لتقاربهما في المخرج، وشددت الراء التي بعدها، فيصير لفظها هكذا: بل رفعه. وخطأ شائع أن تقرأ بل رفعه، فلا بد من إدغام اللام بالراء، ويسمى إدغاماً متقارباً، بل رفعه. وقد لون حرف اللام باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقه، لأنه سقط من اللفظ تماما عندما أدغم بالراء التي بعده. ثالثا، لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى: وإن من. جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الميم، وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط النون الساكنة من اللفظ، وأن نقف على حرف الميم بغنة زمنها حركتان مع تشديد حرف الميم. وقد لونت النون الساكنة في حكم الإدغام باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولون حرف الميم الذي بعدها بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة، فيصير اللفظ هكذا: وإن من. رابعا، لاحظ مد الصلة الصغرى عند قوله تعالى: به قبل. هاء الضمير قبلها حرف متحرك وبعدها حرف غير الهمزة، نمد الصلة هنا حركتين، وهو مد أصلي، وقد ميزت الصلة باللون الكموني في مصحف التجويد إشارة إلى مقدار وزمن المد: به قبل. واحذر أن تبتر حرف الهاء، فيصير اللفظ هكذا: به قبل. وهذا خطأ شائع، صوابه: به قبل. خامسا، لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى: عن سبيلي. النون الساكنة وبعدها حرف السين، وهو حرف إخفاء، فالواجب هنا أن نخفي النون الساكنة بحرف السين مع غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لحرف السين، ولذلك لونت النون باللون الأخضر في مصحف التجويد إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. الغنة هنا مرققة، لأن حرف السين مرقق والغنة تتبع ما بعدها في الترقيق والتفخيم. سادسا، لاحظ المد المتصل في كلمة أولئك.
اجتمع حرف المد وهو الألف مع الهمزة في كلمة واحدة، والواجب هنا أن نمده 5 حركات وجوبا، وقد ميز المد المتصل باللون الأحمر في مصحف التجويد إشارة إلى مده 5 حركات وإلى موقع المد، ويصير لفظه هكذا: أولئك. والآن أخانا المشاهد، نختم لقاءنا بهذه اللطائف من تفسير القرآن. يقول تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. قف أخي الحبيب وتأمل آيات الله، واجعل قلبك صندوقا يحوي آيات من القرآن ويعيها، حتى لا يختم الله على قلوبنا ويجعلها مغلقة كما ختم قلوب من كفروا، فقال تعالى عنهم: بل طبع الله عليها بكفرهم. والطبع هو إحكام الغلق، بحيث لا يتمكن أحد من ولوج ذلك الشيء إلا بعد إزالة ذلك الشيء المطبوع به، وكذلك طبع القلب هو إحكام إغلاقه، بحيث لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير ولا معروف. أيضا قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. هنا وقفة نحوية، لعلك أخي القارئ قد استرعى انتباهك قوله تعالى: والمقيمين الصلاة، حيث وقعت الكلمة منصوبة بالياء، وفي الظاهر هي معطوفة على اسم مرفوع وهو قوله: الراسخون، فلما نصبت وحقها أن ترفع؟ هذه طريقة العرب في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد على أمثالها، فينصبون الاسم لتخصيصه من بين المعطوفات بالمدح، فتقول مثلا: جاء القائد المظفر، لنلفت نظر القارئ والمستمع ولنبين له سمة خاصة في هذا القائد، فنقدر فعلا محذوفا أي أمدح المظفرة. وكذلك الآية الكريمة أي نمدح المصلين لما للمصلين من فضل وعلو شأن عند الله تعالى. الله